عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف الجميع أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم وبالإخوة جميعا، حياكم الله.
سنبدأ في هذه الحلقة بإذن الله من قول أبي جعفر الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وحقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الجملة في آخر العقيدة الطحاوية أو من أواخر الجمل في العقيدة الطحاوية، يقول الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. يعني نرى، أي أهل السنة والجماعة، معشر أهل السنة والجماعة، موافقين في ذلك لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة، يرون ويعتقدون عقيدة جازمة راسخة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. والدليل على هذا القرآن، من القرآن ومن السنة ومن حال سلف الأمة. أما القرآن فيقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فحبل الله الذي أمرنا الله عز وجل بالاعتصام به هو الإسلام، وهو القرآن، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أي سنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذه تجمع كلمة المسلمين، وبها تأتلف قلوبهم وتتوحد كلمتهم. ومن هذا أيضا من الأدلة قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى في سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فجعل الله عز وجل المتفرقين في الدين، الذين فرقوا الدين وصاروا شيعا وأحزابا، جعلهم ليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس منهم، لست منهم في شيء. وهذا وعيد شديد، لأن كون الذي ينتسب للإسلام يقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس منك في شيء، هذا وعيد شديد جدا. يعني أنت لست من النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، حتى لو ادعيت أنك من أتباعه. وهذا يدل على أن الفرقة زيغ وعذاب، وأما الجماعة فهي حق وصواب ورحمة. والله عز وجل قال: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق اليهود والنصارى على 74 فرقة، ثم قالوا: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا يدل على، هذا الحديث يدل على أن هذا الافتراق سيقع، وأن كثيرا من أفراد هذه الأمة يتركوا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، إما عنادا واستكبارا، وإما تقليدا أعمى وتعصبا، وإما جهلا، نسأل الله العافية من هذه الأهواء كلها. والصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عن الطوائف الضالة لكثرتها، ولأن السؤال عنها ليس بكثير فائدة، لأن السؤال المهم الذي ينفع الإنسان هو معرفة الحق ولزوم الحق والعمل بالحق. ولهذا قالوا عن للنبي صلى الله عليه وسلم من هي، يعني الفرقة التي تنجو وتسلم، والفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وإذا نظرت إلى القرآن فإن الله عز وجل قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعدهم بإيش؟ بالنصر. وفي موضع آخر قال: وكذلك ننجي المؤمنين، فوعدهم بإيش؟ بالنجاة. علم بهذا أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، وأن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ليست مختصة ببلد أو بقبيلة أو بجنس من البشر. الذي يقوم بأمر الله عز وجل ويتمسك بحبل الله وهو القرآن والسنة ويسير على نهج سلف الأمة هو من هذه الطائفة وهو من هذه الفرقة. فكل مسلم على وجه الأرض كان على هذا النحو يرجى له هذا الفضل العظيم، على مثل ما أنا عليه وأصحابي، على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن تحرى نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى ونهج أصحابه رضي الله عنهم كان من أهل النجاة والنصرة. وهذا يبين لنا عدم صحة من يرمي أهل السنة والجماعة بأنهم يتعصبون لبلد معين أو لجنسية معينة أو لقبيلة معينة أو لأرض معينة، ويقول: أنتم تدعون أن الأرض الفلانية وأهلها هم اللي ينجون وأن الناس كلهم في النار. هذا كلام غير صحيح، ولم يقله عالم، ولم يقله عالم، وإنما الموعود بالنجاة والموعود بالنصرة هم المتمسكون بالكتاب والسنة السائرون على نهج سلف الأمة من جميع أقطار الأرض، من جميع أقطار الأرض. فبينهم من الولاء والمحبة والأخوة في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فرابطة الإيمان ورابطة الإسلام أقوى رابطة، وهي مقتضى الولاء للمؤمنين، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. فالولاء للمؤمنين يقتضي أن يحب المؤمن كل مسلم وكل مؤمن على وجه الأرض، وأن يبغض كل كافر على وجه الأرض حتى لو كان من أقرب الناس إليه. وهذا الأمر العظيم، ولهذا نرى الجماعة حقا وصوابا. هنا مسألة أخرى، وهي: ما المراد بالجماعة؟ فإن لفظ الجماعة لفظ شرعي، والألفاظ الشرعية يجب قبولها والإيمان بها حتى لو لم نعرف معناها على شموله، لكن ولله الحمد قد وضح معناها في الكتاب والسنة توضيحا كافيا وشافيا. لكن من الأغلاط أن بعض الناس يأخذ اللفظ الشرعي فينزله على أمور من البدع أو من الضلالات أو من الأخطاء التي عند الناس. مثال ذلك، بعض الناس يتصور أن الجماعة يعني المراد بها جماعته هو، فبعض الناس يشكل جماعة أو يضع جماعة، يبدأون بشخص ثم مجموعة ثم يتجمعون ويسمون أنفسهم الجماعة ونحن جماعة كذا. يعني بعضهم يطلق جماعة مثلا الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ والدعوة والأحباب أو جماعة كذا، فيسمون أنفسهم جماعة، ثم يظن أن النصوص في لزوم الجماعة أي لزوم جماعتهم هم، وهذا من الأخطاء الفاحشة، لأنه لا يجوز أن تنزل النصوص على فهمك أنت الخاطئ في المراد بالمصطلحات الشرعية. المراد بالمصطلحات الشرعية يرد إلى الكتاب والسنة حتى يفهم على وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قال: على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، قال: وهم الجماعة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الجماعة على الحق، يعني معناها المتمسكون بماذا؟ بالحق، متمسكون بالكتاب والسنة، السائرون على نهج الصحابة رضي الله عنهم. وهذه مسألة السائرون على نهج الصحابة أو على فهم سلف الأمة، هذه تخرج طوائف المبتدعة، لأن كل أغلب المبتدعة وأغلب الفرق يقولون: نحن نحب الكتاب والسنة ونحن نتبع الكتاب والسنة، لكن إذا جاء قال الآية أو جاءت الحديث قال: لا، أنا هذا الفهم غير صحيح، أنا ما أقبل هذا أنا أقبل كلام شيخي وكلام فلان وكلام علان. الحكم ماذا فعل الصحابة بهذه الآيات، وماذا آمنوا به، وماذا اعتقدوا، وماذا عملوا. هم قدوتنا، هم قدوتنا. فبهذا يقضي هذا القيد المهم على كثير من البدع التي أحدثها المحدثون وابتدعها المبتدعون. هذا الأمر المهم، وهو أن الجماعة لا يمكن أن تفسر بغير ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وبغير ما ورد في الكتاب والسنة. ومن الجماعة في الشرع تطلق على جماعتين، وردت النصوص بهذا وهذا، وكلاهما معنى صحيح. الجماعة الأولى الجماعة العلمية، جماعة العلم، جماعة لزوم الكتاب والسنة والحق. هذا مثل ما تقدم في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. قال: وهم الجماعة. كونهم على الحق يعني تمسكوا بإيش؟ بالحق، تمسكوا بأدلة الكتاب والسنة. إذن هذا الجماعة إيش؟ العلمية، جماعة العلم، تمسكوا بما كان عليه سلف الأمة وساروا عليه. فبهذا يخرج المبتدئة الذين ابتدعوا بدعة الرفض كالرافضة، أو بدعة الخوارج، أو بدعة الإرجاء، أو بدعة القدر، أو بدعة الاعتزال، أو بدعة القول بالجبر، أو بدعة نفي الصفات والأسماء، وغير ذلك من البدع التي أحدثها المحدثون. خرجوا من الجماعة لأنهم خالفوا الحق في هذه المسائل. إذن هذا المعنى الأول من معاني إيش؟ الجماعة، وهي لزوم الحق، أو الجماعة بمعنى جماعة العلم. فالإنسان يكون مثلا في أي بلد، لكن يلزم الحق ويعمل به ويدعو إليه، هذا على الجماعة، يعني على الحق، على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. المعنى الثاني من معاني الجماعة جماعة الأبدان، أو جماعة السلطان، وهذا جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، وجاء في غيره، لكن هذا اللفظ أقرأه على الإخوة في كتاب الفتن، في الباب الثاني من كتاب الفتن من صحيح البخاري. أورد البخاري عدة أحاديث، ومن هذه الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. ثم أورد البخاري نفسه رحمه الله حديثا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث، ثم قال: فإنه من فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. علم أن الجماعة هو السلطان، والسلطان هو إيش؟ والجماعة. ما المراد بالجماعة أنها هي السلطان؟ أي عدم الخروج عليه، الاجتماع على الحق، الاجتماع على ولاة الأمور، على إقامة الجمعة والجماعات، وعلى السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. وهذا المعنى يأباه الخوارج والمعتزلة وكثير من أهل الأهواء، ويخرجون عن هذا، وكذلك قطاع الطرق والبغاة، وكذلك غيرهم من أهل البدع. فالخروج على السلطان خروج عن جماعة المسلمين، ولهذا من سل السيف على جماعة المسلمين وإمامهم يقال خرج عن جماعة المسلمين. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبي قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين. هنا جماعة المسلمين المراد به ماذا؟ المجتمعون على أمير أو على حاكم أو على ملك، المجتمعون عليه تلزمهم، يعني ما تخرج عليهم تسل السيف أو تعتقد بطلان حالهم وتشذ عنهم وتنشق عنهم وتعارضهم. لا، مدام هؤلاء المسلمون مجتمعون على هذا، حتى لو كان عنده تقصير ومعاصي، فإنك لا تطيعه في المعصية ولا ترضى بالمعصية، ولكن لا تنزع يدا من طاعة. فهذا المعنى معنى صحيح ومعنى شرعي. جماعة الأولى جماعة العلم، أي لزوم الحق ولزوم الكتاب والسنة. والمعنى الثاني جماعة إيش؟ جماعة السلطان، أي لزوم السلطان في طاعة الله ورسوله، وذلك في غير معصية. أما إذا صار في معصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. الاجتماع يقول: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. فالاجتماع أي لزوم الجماعة بهذين المعنيين هذا رحمة وحق وصواب. طيب لو كان ولي الأمر اجتهد اجتهاد خاطئ وأمر الناس بهذا الاجتهاد، أو أمر بمعصية، فأنت في هذه الحال أنت في هذه الحال لا تخرج عن الجماعة ولا تتمرد ولا تشق العصا ولا ترفع السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل خطأ هذا الحاكم ومعصيته أو اجتهاده، وإنما أنت تلزم الحق في نفسك وتعتقد الحق وتدعو إليه بالطريقة الشرعية الصحيحة، وتنصح إذا تمكنت من النصيحة بالطريقة الراشدة، لأن النصيحة لابد أن تكون في محلها وبالطريقة الشرعية. هذا هو المشروع للمؤمن. وإذا كان الحاكم على حال طيبة فهذه نعمة من الله عز وجل على الإنسان وعلى المسلمين، وإذا كان الحاكم في بعض البلدان على حال أسوأ وأسوأ حتى لو كان داعية إلى البدع فإنه يصبر عليه ولا يخرج عليه، وإذا تمكن أهل الخير والعلم من مناصحته ينصحونه بحكمة حتى يرجع إلى السنة ويرجع إلى الحق، وإذا لم يستجب فإنهم يصبرون حتى يستريح بر يعني يموت، أو يستراح من فاجر يعني يموت هذا الفاجر الذي آذى الناس بهذه الأمور. فالمقصود أن لزوم الجماعة يقتضي عدم الخروج والتمرد وعدم سل السيف، كما أن لزوم الجماعة يقتضي لزوم الحق وعدم متابعة الباطل وأهله، حتى لو كان حاكما إذا أمر بباطل أو نشر باطلا لا يطاع فيه. فالإنسان يلزم الجماعة لا يطيع في هذا الباطل ولا يؤيده فيه، وفي نفس المقام إيش لا ينزع يدا من طاعة ولا يخرج عليه. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هنا يعني يقودنا المقام إلى مسألة الاختلاف الواقع بين الأمة والتنازع، ولا شك الجميع يعلم كثرة التفرق والتحزب والعداوات والأشياء التي حدثت في القرون المتأخرة، وهذا شيء مقدر لحكمة بالغة حتى يبتلي الله عز وجل العباد. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يطيع الله ورسوله وأن يجتهد في فهم معاني الكتاب والسنة والعمل بمقتضاها والدعوة إلى ذلك والصبر على ذلك حتى يلقى الله عز وجل، ومحبة الخير للمسلمين، ويعتقد المسلم أن المسلم أخو المسلم في أي مكان في الأرض، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهضمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يحقد عليه ولا يحسده على خير، بالعكس هذا كله ما يجوز. هذا من لزوم إيش الجماعة، المحبة بين المسلمين والتآلف بينهم وبث روح الخير والألفة والمحبة وتقريب القلوب من بعض، كذلك أن يعطف قلب الراعي على الرعية إذا كان له شأن. بعض الناس يمكن أنه قريب من السلطان أو الحاكم فيأتي عند الحاكم أو يجالسه، فالواجب عليه أن يعطف قلبه تجاه إيش رعيته المسلمة ويقول هؤلاء ارحمهم واصبر عليهم واصبر على جهلهم وخذ منهم وأحسن إليهم واستمع لنصائحهم، وهكذا يعني يذكره بالأشياء الطيبة حتى يعطف قلب إيش الحاكم أو الراعي على الرعي. والعكس كذلك، ما هو؟ أن يعطف قلوب الرعية على إيش على الراعي والحاكم، فيأتي عند الرعية ويأتي عند الناس ويقول لهم الحاكم يعني فيه خير وادعوا له بظاهر الغيب وابشروا بالخير وما نظن به إلا كل خير وإن شاء الله أنه من كل خير قريب، وهكذا يقرب لهم القلوب حتى تجتمع الأمة. أما بدون هذا إذا صارت الأمور محل حدة ومحل غضب لا حد له فبالتالي تتصاعد الفتن وتكثر، نسأل الله العافية والسلامة. والواجب على المسلمين أن يكون أمرهم واحدا واجتماعهم واحدا ويدهم واحدة على من عداهم، ويجب عليهم أن يتناصحوا فيما بينهم. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين، نعم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وإيش وعامتهم. فكل يحتاج إلى نصيحة، حتى أئمة المسلمين وحتى عامة المسلمين يحتاجون إلى نصيحة. أما إذا استمرت الأمور على الإحن وعلى إغار الصدور، يعني بعض الناس يأتي إلى بعض المنكرات في بعض البلدان ويأتي عند العامة ويقول انظروا لهذا المنكرات، انظروا لهذه الأشياء، هذا السبب هو الحاكم، يغر صدورهم على إيش على ولي أمره. ما النتيجة؟ إذا احتقرت القلوب وصار فيها غيظ لم تستجب لهذا الحاكم وصار فيها تمرد. ثم ما هي العاقبة؟ العاقبة أنه إذا أمرهم بأمر لا يستجيبون إذا كان فيه مصلحة لهم، أو إذا أحسن إليهم يظنون به السوء لما أورثه ذلك الإغار الشديد. ولهذا الآن هناك حملات إعلامية إغار صدور المسلمين بعضهم على بعض، وإغار صدور المسلمين على ولاة أمرهم، وهذا من الشيطان ومن أعوانه، ولا يجوز مثل هذا. لأن في النهاية يعني إذا استمرت الأمور على التصعيد وعلى سوف تكون هناك فتن وخروج ودماء تهرق بغير حق. أما جمع الكلمة وتأليف المسلمين بينهم فيما بعض وتأليف المسلمين على الراعي، هذا تحقن به الدماء وتحفظ به النفوس وتصان به الأموال، وكذلك تأمن المجتمعات وتأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أن نجتمع على طاعة الله ورسوله، وأن نتآلف، وأن نبث المحبة فيما بين المسلمين، خصوصا بين ولاة أمرهم وبينهم، وبينهم فيما ينشب بينهم من خلافات ونزاعات، نسعى في الصلح والإحسان. هذا هو الواجب، لأن هذا من تمام لزوم الجماعة. وكذلك من لزوم الجماعة لزوم الجمع والجماعات والأعياد وشهودها مع المسلمين، وأن نشارك المسلمين في سرورهم، نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، وأن يعاد المرضى وأن تتبع الجنائز، وأن ينصح المسترشد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وذكرها. فهذه كلها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. ثم يقودنا الحديث إلى الاختلاف الدائر، أنه بعضه اختلاف مأذون فيه شرعا وبعضه اختلاف محرم شرعا. فأما اختلاف المأذون به شرعا فهو اختلاف التنوع، اختلاف التنوع. ومن هذا الباب صفة الأذان. ورد الأذان عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أذان بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، وأذان بن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. وهذا الأذان سنة، وهذا الأذان سنة. كذلك افتتاح استفتاح الصلاة، أنواع الاستفتاح في الصلاة وردت على عدة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها صحيحة ومأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل هذا فلا حرج، ومن فعل هذا فلا حرج. كذلك صيغ التشهد، التشهد الأول، هناك صيغة عبد الله بن مسعود وهي المشهورة، وكان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يعلم السورة من القرآن، وهناك صيغة عبد الله بن عباس ثابتة في صحيح مسلم أيضا. فصيغ التشهد والاستفتاح في الصلاة، وكذلك التكبيرات في الجنازة، وكذلك صفة صلاة الخوف، وكذلك يعني وما جرى على هذا المجرى، يعتبر هذا من خلاف إيش؟ التنوع. لا يجوز أن يبغي بعض الناس على بعض، إذا أخذ بعض المسلمين في بعض المناطق بسنة ومضوا عليها وتعارفوا عليها ومشوا عليها، يؤذنون أذان ابن أبي محذورة لا ينكر عليهم، ويأتي واحد يقول: لا أنتم إيش هذا الأذان؟ هذا السنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبغي لا يجوز في هذا، هذا يسمى اختلاف إيش؟ التنوع. أما ومن ذلك يعني ما يكون فيه اجتهاد أيضا، ويأتي الشرع بتقرير ويعني استحسان وحمد الطرفين. مثال ذلك في سورة الأنبياء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت يعني رعت ليلا، رعت الغنم في مزرعة فيها عنب فأتلفت المزرعة لأنها رعت في الليل، فصاحب الزرع تضرر، العنب تلف والزرع تلف والعريش الذي للعنب تلف بسبب دخول الغنم ليلا. فحكم فيها نبي الله عز وجل داود بحكم، وابنه سليمان حكم فيها بحكم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما. انظر لقوله تعالى ففهمناها سليمان، أثنى على حكم إيش؟ سليمان، وأثنى على الطرفين، وكلا آتينا حكما
وعلما.
وهذا الدليل على إيش؟ أن داود حكمه صحيح وسليمان حكمه صحيح، لكن سليمان أدق لأنه الله عز وجل قال ففهمناها سليمان. وكذلك قطع النخيل في غزوة خيبر، قال الله عز وجل في سورة الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، كله بإذن الله وبشرعه. القطع جائز للتعزير والعقوبة، والترك جائز لمصلحة المسلمين، لأنه إذا صارت غنائم تكون مصلحة للمسلمين. ولهذا بعض الصحابة اختلفوا في قطع الأشجار، وبعضهم رأى عدم قطعها، فقال الله عز وجل ما قطعتم من لينة يعني من نخل أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، كله بشرع الله عز وجل. فهذا صوب فيه إيش؟ الطرفين. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فالصحابة رضي الله عنهم ساروا إلى بني قريظة طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، وساروا مسيرا في الغزو فأدركتهم الصلاة وهم في الطريق، فطائفة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منا أن نؤخر صلاة العصر إلى الليل، وإنما أراد منا أن نبادر بالمسير، فأخذوا بالمعنى فصلوا العصر في وقتها وساروا. وآخرون قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نصلي إلا إذا وصلنا بني قريظة، فظاهر أخذوا بالظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا لم يعنف إحدى الطائفتين، لم يعنف إحدى الطائفتين. فهذا مما يسمى اختلاف في الاجتهاد، هذا الاختلاف في الاجتهاد، وهو محل قبول في الشريعة ومحل حمد وثناء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا الاختلاف بنوعيه، اختلاف التنوع أو اختلاف الناتج عن الاجتهاد ولم يخالف الدليل، هذا اختلاف إيش؟ يعتبر محمودا أو مقررا في الشريعة. أما الاختلاف المذموم فهو اختلاف التضاد، اختلاف إيش؟ التضاد، وهو الناتج عن التعصب، والناتج عن ترك الدليل، والناتج عن العناد ومخالفة الحق لهوى. قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب فوق رؤوسهم الحميم إلى آخر الآيات، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فهذا اختلاف إيش؟ تضاد، وهو اختلاف العقيدة، الاختلاف في العقيدة أو حتى الاختلاف في العمل إذا نتج عن تعصب وليس عن اتباع للدليل. بعض الناس يعني يسمع الآيات ويسمع الحديث ويقول لا أنا لا أخذ بها لأجل قول فلان. حتى أحدهم في القرن الثاني عشر وهو في حاشية الجمل على الجللين في سورة الكهف يقول في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لما ذكر الخلاف في الاستثناء إن شاء الله هل هو في المجلس أو بعده بيوم أو إلى آخره ذكر الأقوال، فهذه مسألة خلافية. ولكن المشكلة لما قال هذه العبارة الخطيرة، قال لا يجوز الأخذ بقول الصحابي إذا خالف المذاهب الأربعة، ثم قال بل لا يجوز الأخذ بالآية والحديث إذا خالفت المذاهب الأربعة. هذا تعصب، هذا تعصب مقيت. ثم جاءت الطامة الأشد والثالثة، قال إذ الأخذ بظواهر النصوص، بالظواهر، يقول إذ الأخذ بالظواهر من أصول الكفر، يعني جعلوا ظواهر النصوص، جعلوا كلام الله عز وجل من أصول إيش؟ الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الاختلاف الذي نتج عنه التعصب، حتى صار بعضهم يفتي أنه لا يجوز للشافعي أن يصلي خلف الحنفي، ولا المالكي يصلي خلف الحنبلي، بل لا يجوز أن يتزوج شافعي من حنفية أو مالكي من حنبلية، ونحو ذلك من التعصبات التي نتجت عن التقليد والتعصب الشديد، فنتج عنها العداوات والتفريق بين المؤمنين وتفريق جماعة المسلمين بمثل هذا، فرقوا الجماعة. ولهذا نحن نرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذاب، هذا من الفرقة، هذا من الافتراء، هذا ليس ناتجا عن اجتهاد مقبول، لا لكن هذا ناتج عن تعصب للرأي وتعصب للمذهب إذا خالف الدليل، نسأل الله العافية والسلامة. فالاختلاف بين الفقهاء تقدم معنا أننا نعذر الفقهاء، والاختلاف بين الفقهاء محل اجتهاد بينهم رحمة الله عليهم، مع محبتنا وتقديرنا لجميع الفقهاء. وسبق أن ذكرنا أن ابن تيمية ذكر الأعذار لأهل العلم في كتابه المشهور رفع الملام عن أئمة الإعلام، وذكرنا في الدرس أن ثلاث تعود الأعذار العشرة اللي ذكرها الشيخ إلى ثلاثة. ممكن تراجعوا الدرس قبل الماضي في أعذار العلماء إذا لما ذكر العلماء ومحبتهم السابقين. مع هذا لا يجوز لنا أن نتبعهم إذا خالفوا الدليل. فإذا لم يظهر للإنسان شيء فإنه لا بأس أن يأخذ بقول العالم. إذا لم يظهر للإنسان يعني ما عرف يرجح لكونه جاهلا أو بعيدا عن الأدلة أو مشغولا بدنياه فلا يتفرغ للنظر في الأدلة، فلا بأس أن يسأل أهل العلم الذين يثق بعلمهم ودينهم، وحينئذ يكون هذا من الاتباع لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن بشرط أن يسأل من أهل الثقة أهل الرسوخ في العلم، ولا يكون للتشهي أو تتبع الرخص. فهذا الكلام العظيم ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله إن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يعني بعض الناس إذا صار مع جماعة المسلمين في البلد يرى أحيانا يعني نقص في الأموال، أو يرى أحيانا بعض الظلم على بعض الناس، أو يرى مثلا بعض الأشياء التي يعني يضيق منها صدره ويضطرب فؤاده، فيتخيل أنه يهاجر إلى بلاد أخرى، بلاد الكفار بعضهم يذهب، وبعضهم يعني يبدأ يعني يظن أنه قد لا بيعة لولي الأمر ولا سمع ولا طاعة، فخرج عن جماعة المسلمين حتى لو كان معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهو يظن بجهله أنه إذا فعل هذه الأشياء خرج وهرب أو تمرد أو صار من المعارضين، يظن أنه إيش حاز على خيرات كثيرة، ولا يدري هذا المسكين الجاهل أنه باع دينه وأنه تعرض للفتن الأعظم والأعظم والأخطر. وهذا معنى قول ابن مسعود إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في إيش في الفرقة. ولهذا يعني الجميع يذكر كثير من البلدان اللي وقع فيها ما وقع، حتى بلادنا قبل 100 سنة لما حدثت فيها بعض القلاقل وزالت عنها الجماعة، ماذا حدث للناس القبائل، وماذا حدث لأهل القرى والمدن والمدن والبلدان الآن التي حدثت اختلال فيها، ماذا حدث لها لما زالت الجماعة؟ ماذا حدث؟ حدثت قلاقل عظيمة، لا يأمن الناس على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يلطف بالمسلمين في كل مكان. فاجتماع المسلمين ووجود الجماعة وجود الحاكم يجتمعون عليه هذه نعمة كبيرة. فإذا كان هذا الحاكم يحكم بالشريعة الإسلامية كما في المملكة العربية السعودية ولله الحمد، هذه نعمة عظيمة جدا، فنحمد الله على هذا ونشكر الله عز وجل على هذه النعمة ونحافظ عليها ونشكر الله عليها، وندعو لولاة الأمر بالهداية والصلاح والمعافاة. وكذلك البلدان الأخرى نسأل الله جل وعلا أن يوفق حكامها وأن يجمع قلوب الجميع على طاعة الله ورسوله، وأن يوفق حكام جميع البلدان المسلمة للحكم بالشريعة الإسلامية بالكتاب والسنة. هذا ما نرجوه، وندعو الله عز وجل أن يهيئه للمسلمين ولحكامهم حتى تجتمع كلمتهم وتقوى شوكتهم بإذن الله ويندحر عدوهم. فالجماعة هذا مقتضاها محبة الخير للمسلمين، والفرقة خطر عظيم، والفرقة منها أيضا الفرقة الاعتقادية، يعني أن تفارق الحق. لأن سبقا ذكرنا أن الجماعة لها معنيان، الجماعة المعنى الأول جماعة العلم وهي جماعة لزوم الحق، فعكسها الفرقة أي تفارق منهج أهل السنة والجماعة فتقع في الأهواء. قد يقول قائل يعني هذه الفرق الضالة نقول الآن أنهم كلهم سيدخلون النار، كلهم الآن سيدخلون النار، نقول هذا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحد. لكن انتبه، هذا حكم مطلق. أما التعيين فلان بن فلان من هذه الجماعة أو من تلك، هذا ليس لنا، لأنه سبق معنا في الدروس أن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على معين لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له كتاب السنة. طيب ما الموقف من هؤلاء؟ نقول هؤلاء فيهم المعاند الذي يعلم أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، هو يدري ويعتقد أن طريق النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو لا يريده، هذا متوعد بالنار ولا لا؟ نقول هذا متوعد بالنار لأنه يعلم الحق فعاند. وفيهم المتأول الذي تأويله باطل وغير مقبول فهذا يلتحق بهذا، وفيهم المتأول المخطئ الذي يلتحق بإيش؟ بالجاهل أو الذي يقلد، فهذا أقرب من إلى أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل نعم عفى عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وأيضا في القرآن يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن هؤلاء إذا تبين لهم الحق أو بين لهم ثم أصروا فحينئذ هم متوعدون بهذا الوعيد. فمن عرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يلزمها. فهذا مسألة مهمة جدا، وهي أن ليس معنى أن نقول هذه الفرق ضالة أننا نحكم على كل واحد من أفرادهم فإنه في نار جهنم، هذا أمر غيبي. لكن نقول هذه الفرق الضالة فيها رؤساء وفيها أناس معاندون وفيها أناس مجتهدون مخطئون ضالون، لا شك هم صحيح وإن كانوا مجتهدين لكن ضلوا السبيل. لكن هذا الضال المجتهد غير الضال المعاند. ثم هذا الذي ضل عن اجتهاد ما درجة المخالفة؟ هل وقع في الشرك الأكبر؟ هل عبد غير الله؟ هذا خرج عن السنة وعن الإسلام. هل هذا فقط أغلط في بعض مسائل الأسماء والصفات أو بعض مسائل الإيمان والإرجاء، وقع في الإرجاء في مسائل الإيمان أو نحو ذلك؟ فهذا لا يكفر إذا كان يعني عن تأويل سائر كما عليه عامة أهل السنة والجماعة. فأيضا إذا كان قال هذا الشيء عن خطأ ولو نبه رجع عنه هذا لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهم ليسوا في درجة واحدة ولا في منزلة واحدة. بالتالي إذا قيل لك قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، هل نحكم على كل الفرق بأنها في النار؟ نقول هذا في تفصيل. أولا هذا وعيد، فكل من اتبع فرقة غير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح هو متوعد بهذا الوعيد. إذا ما الواجب على كل مسلم إذا سمع هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، ما الواجب على كل مسلم ومسلمة؟ يخاطب الإنسان نفسه، إيش الواجب علي الذي في غرب الأرض وفي شرقها وفي شمالها وفي جنوبها، إيش الواجب عليهم؟ إذا سمع أن الناجية من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما الواجب عليه؟ الواجب واضح، أن يقول لنفسه أني علي أن أجتهد في تحري إيش؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذا صدق في هذا الاتباع وفق. طيب لو عقد نيته على هذا ثم وقع منه غلط، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب إذا عقد نيته ثم نكص على عقبيه يقول للآباء والأجداد أنا ما أخالفهم، أنا بسير على الآباء والأجداد ما علي من ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما التفت لهذا، هنا متوعد بإيش؟ بالنار، نسأل الله العافية والسلام. هذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوضع على موضع ما يغالى فيه بحيث نحكم على المعينين، ولا أيضا يتساهل ويقال ما أحد يشمل هذا وكل الناس بخير. لا، إذا 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 الإنسان عقد نيته على طاعة الله ورسوله واتباع الصحابة فهو على خير. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لو تأملت هذه الآية الكريمة في سورة النساء وعدت قراءتها ثم تفسيرها من كتب التفسير المعتمدة ثم راجعت هذا الحديث تبين لك أن الحديث موافق ليش؟ للآية، وأن الآية تبين معنى الحديث. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وانظر إلى قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الصحابة. أول من يدخل في هذا الخطاب الصحابة، لهم سبيل، لهم طريق، يروح يترك هذا الطريق ويتبع غيره، ويتبع غير سبيل. إيش العقوبة؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يطلب الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتبع سبيل المؤمنين وهم الصحابة ومن سار على منهاج قدر طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. ومن اتقى الله أعانه الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فهذا الأمر عظيم، أن نحذر من الفرقة ومن متابعة الفرق الضالة. وأما مسائل التكفير، انتبهوا يا إخواني، مسائل التكفير مسائل منضبطة عند أهل السنة والجماعة، لا يتجرأ عليها الإنسان إلا بعد أن يتعلم ويلزم طريقة الراسخين في العلم. فليست الطوائف الضالة والفرق الضالة 73 كلها كافرة، لا. ولا نقول أيضا ليس فيهم كافر، لا، بل قد يكون فيهم الكافر المرتد عن دين الله مثل المنافقين نفاقا اعتقاديا. وهذا موجود، غلاة الرافضة وغلاة الجهمية ذكر عنهم العلماء أشياء عظيمة من الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عن الإسلام. حتى قال الإمام البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح: والله ما أبالي صليت خلف اليهودي والنصراني أم صليت خلف الجهمي والرافضي. هذه كلمة عظيمة تدل على أن هؤلاء يكون فيهم من الزندقة والكفر والخروج عن شريعة الله والخروج عن كتاب الله وسنة رسوله ومعاندة النبي صلى الله عليه وسلم عن علم ومشاقة الدين، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا نحن أهل السنة والجماعة نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، وأن يثبتنا على طريقتهم، وأن يهدينا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين والصحابة والتابعين. هؤلاء هم الجماعة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وسائر إخواننا المسلمين، كما نسأل الله سبحانه وبأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا دعاة إلى الحق، وأن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يسلك بنا سبيل السلف الصالح، وأن يجري الحق على ألسنتنا وأقلامنا، ويجعلنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ولاة أمورنا، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا